الصلاة تمثل صلة بين العبد وبين الله، ومعناها مشتق من اسمها.
الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، هذه العبادة التي بها تنشرح النفوس والصدور، هذه العبادة التي بها تزول الهموم.
الصلاة هي الصلة الحقيقية بين العبد وربه، لو تفكر بها العبد من هذا الجانب أنه سيفتح، يعني إن صح التعبير سيفتح مقابلة خاصة مع مولاه وخالقه ومبدعه، سيناجيه، سيبث إليه شكواه، سيشكو إليه أيضا حاله، وسيخبره بما جد عنده من جديد، وسيسبحه ويذكره ويمجده. لو تصور هذا ربما كانت فعلا راحة للبال.
تعيش مع الله في حوار رائع، إنها الصلاة سكن للنفوس وطمأنينة.
متى نستشعر أن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأن العبد أقرب ما يكون لله عز وجل وهو ساجد، وأن الله قبل وجهه وهو يصلي. ولذلك كان بعض السلف يتغير لونه ويصفر ويحمر، فإذا قيل له، يعني سئل عن مثل هذا، قال: أتدري على من أنا قادم؟ على من سأقبل؟ كانوا يستشعرون وقوفهم بين يدي الله عز وجل. أتدري بين يدي من سأقف؟ يستشعر عظمة الله تعالى والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى.
ولذا هذه الصلاة عامل من عوامل بقائك مع الله، فكلما كنت قوي في إيمانك كلما حافظت على هذه الصلاة.
هذه الصلاة التي فيها ذكر لله، فيها سجود ووضع الجبهة على الأرض، فيها انكسار لله، فيها مناجاة، فيها وقوف مع الذي بيده الكون كله، تطلب منه ما تشاء، يحل همومك ويحل مشاكلك ويفرج كرباتك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
نسأل أنفسنا سؤال: هل الصلاة تكليف أم تشريف؟ والله الذي لا إله غيره، لو استشعر المسلم أن الصلاة تشريف له فهو سيقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا، هو سيقف بين يدي الله الحي القيوم. إذا استشعر هذا التشريف سيقف بين من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو تشريف من الله جل جلاله لهذا العبد أن يقف بين يديه، أن يناجيه. ليس بين الله وبين عبده حجاب.
وإن من أعظم ما يجعلك تلتفت إلى هذه الصلاة هو أن تتأمل في تلك الميزات الرائعة العظيمة التي ميز الله عز وجل هذه الصلاة عن بقية التشريع، والتشريع كله عظيم. الصلاة تفرض في مكة، أما بقية التشريعات ففي المدينة. الصلاة تفرض في السماء، بل فوق السماء السابعة، أما بقية التشريعات ففي الأرض. الصلاة يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه مباشرة، ليس بينهما ترجمان، أما بقية التشريعات فتأتي عن طريق جبريل عليه السلام. لماذا؟ إلا لأن في الصلاة أسرارا عظيمة يجب أن يبحث الإنسان علّه أن يصل ولو إلى شيء يسير منها.
ألسنا بحاجة إلى الله، إلى توفيق الله، إلى عون الله، إلى حفظ الله؟ إذن هكذا الصلاة صلة بين العبد وربه، فآه من قطع تلك الصلة بينه وبين ربه. مساكين أولئك الذين غفلوا عن صلواتهم المفروضة. عجبا، أتقطعون الحبل الممدود بينكم وبين الرحيم الرحمن؟ من سيرحمكم إذن؟ ترجون الرحمة من المخلوقين، من فلان أو علان، يوم أن قطعتها بالله عز وجل؟ فندائي لكل مسلم، لكل مسلمة: إلا الصلاة إن أردت السعادة والطمأنينة والراحة. يا
لدخول الجنة بعد التوحيد الصلاة، لأنها أول ما ينظر فيه أعمال العبد، لا ينظر في أعماله إلا بعد أن ينظر في الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر العمل.
إذا كنت تريد الجنة بحق فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة الصلاة، كثرة النافلة، كثرة السجود لله تعالى مما يرفع العبد عند الله عز وجل ويقربه إلى مولاه.
جاء الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل الجنة، يريد أمر يعينه على دخول الجنة، بل في بعض الروايات يريد أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
هؤلاء هممهم عالية ونظراتهم تجاوزت هذه الحياة وارتفعت عنها، أسألك مرافقتك في الجنة. قرأ: وغير ذلك يا ربيعة؟ يعني تبغى شيء من الدنيا؟ قال: ما هو إلا ذاك يا رسول الله.
فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعني على نفسك بكثرة السجود.
ثم يقال الرواية يقولون: فما كان يرى ربيعة بن كعب الأسلمي إلا ساجدا، ما كان يرى بعد هذا الكلام إلا ساجدا طول حياته، صلاة وعبادة لله سبحانه وتعالى.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها. إذا ماذا نريد؟ فضل من الله عز وجل.
يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يا رسول الله، إني هلكت، قبلت امرأة لا تحل لي. فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيبه بقول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، يعني كأن الإنسان صلى العشاء فوقع في معصية، وقع في غفلة بسبب ضعف أو شهوة، وإذا به عند صلاة الفجر يقوم فيتوضأ فيصلي لله ركعتين وهو يعلم: يا رب اغفر لي ما مضى مني البارحة، يا رب. وربما صلى الفجر فغفر الله له، ثم ذهب إلى عمله وعاش في خضم الحياة مع الناس في الذهاب والمجيء والغفلات إلى آخره، وربما وقع في فلتات وفي معاصٍ أو غفلات، وإذا تأتي بصلاة الظهر فيعلن لله كأنه يقول: يا رب اغفر لي ما كان مني قبل قليل في الضحى من أخطاء، من تقصير في عملي، من في وظيفتي إلى آخره. وهكذا ما بين صلاة الظهر والعصر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء، وهكذا فضل من الله عز وجل، محو للذنوب والسيئات، كفارات لما بينهن. مجرد أن يحسن الإنسان الوضوء ويحسن الخشوع في صلاته كم له من الأجر في مثل هذا الأجر العظيم. السبب الذي جعل اليوم الناس يستشعرون ثقل الصلاة وأنها تكليف ثقيل عليهم: لم يذوقوا جمال وروعة الصلاة في المناجات، لم يذوقوا جمال وروعة الحوافز السماوية والربانية في رحلة الصلاة، منذ أن يقوم الإنسان في نومه وهو نائم في ألذ لحظات النوم، غارق في نومه فيسمع الأذان فيقوم. ولذلك جاء في الحديث كما عند الإمام أحمد في المسند: عجب الله، وفي رواية: ضحك الله من رجل قام من بين أهله وحبه، وفي رواية: وحيه، إلى صلاته ثار على غطائه. ثار هي قضية ثورة، لكن على الغطاء، على لذة النوم. من أجل من؟ من أجل الله عز وجل. فالله تعالى يعجب من ذلك الإنسان، ويباهي الله تعالى بذلك العبد الذي ثار على غطائه وفراشه من أجل أن يقوم إلى الصلاة.
ولهذا هي تمثل الترمومتر الذي يقاس به درجة الإيمان في كل لحظة. وبعدين أول عمل يقوم بالإنسان صلاة الفجر، قبل يأكل، قبل يشرب، قبل يتوظف، قبل أي شيء صلاة الفجر. إذا انتصف النهار جاء صلاة الظهر، لأنه ما يقدر الواحد يواصل بدون صلاة. إذا جاء أوشك النهار على الانصراف جاء صلاة العصر، إذا انصرف النهار وجاء الليل جاء صلاة المغرب. إذا جاء الإنسان يودع الحركة والعمل بالنوم والراحة يجب أن يودأ بصلاة العشاء، فينتهي بصلاة العشاء ويبدأ بصلاة الفجر، بمعنى وهذا هذا التوقيت الله عز وجل هو الذي وقته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس الظهر والعصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذه الصلاة أول ما يقدم عليها العبد بعد أن يسمع النداء بالأذان، وأول كلمة في الأذان الله أكبر،
فيستشعر تلك الروحانية الجميلة وهو يتجه إلى المسجد، يحب الصلاة من كل قلبه، فلا يجد ثقل وهو يمضي إلى المسجد، بل ربما يتحرى الصلاة وينتظر الصلاة الأخرى تأتي متى تأتي من شدة ما يجده من حب وروح وروحانية وإقبال على ربه جل وعلا، إذا فعلا قام بالصلاة كما أرادها الله عز وجل.
ثم إذا دخل إلى المسجد فإنه سيدخل إلى بيت الله عز وجل. إذن الصلاة تقترب بين العبد وربه، فإذا كبر العبد وقال الله أكبر ودخل في تكبيرة الإحرام فكأنه يقول الآن أنا في لقاء مع الله، ولا شيء أكبر من الله، لا دنيا لا مال لا زوجة لا متاع زائل. ثم بعد ذلك انظر إلى الصلاة كما في الحديث أن العبد إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه. إذن أنت مع حديث أنت الآن في صلة مع الله عز وجل، هذه الصلة لا تقطعها لا تنصرف فينصرف الله عنك.
يقول الإنسان في بداية الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ما معنى تعالى جدك؟ أي تعالت عظمتك يا الله.
إيش معنى استفتاح؟ كأنك تستأذن في الدخول على الله، تستفتح على الله سبحانه.
ثم بعد ذلك يبدأ في الفاتحة، والفاتحة حديث حوار. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، ويبدأ يستشعر أنه الآن يتحدث ويثني على ربه وربه يجيب. ثم بعد ذلك يركع.
ما معنى الركوع؟ الركوع هنا حركة ما تتم إلا لله، ما في واحد في الدنيا يسمح له أنك تركع بين يدي ملك ولا أمير ولا وزير ولا غني ولا أي شيء بين يدي هذا، ولا في سجود إلا لله. وبعدين ليش تقول في الركوع سبحان ربي العظيم؟ لأنك هنا في موضع الذليل للعظيم. إيه نعم. وهناك سبحان ربي الأعلى، ليه؟ لأنك في موضع الأسفل، لمن؟ للأعلى.
فيجعل جبهته في مكان قدميه ذلا بين يدي ربه، فإذا به أقرب ما يكون إلى الله. هناك تكون الدعوات وسؤال الحاجات.
بعدين ليش بين السجدتين رب اغفر لي؟ لأنك كنت تسجد وبترجع تسجد، عبادة أعظم شيء، أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، ومع هذا تقول رب اغفر لي، اغفر لي أني سجدت يا ربي ولكن ما قدرتك حق قدرك، ما أوفيتك بحق عبادتك. كل هذه المعاني تزيد الإنسان خشوعا وخضوعا ويعني حرصا على إقامة الصلاة وأدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.
فما أعظم هذه الصلاة، تكبير لله وفاتحة فيها من الحوار ما الله به عليم من المعاني الجليلة، وإقبال على الله وسجود وتقرب إلى الله رب العالمين، وبعد ذلك تنتهي بتلك الكلمات السلام عليكم ورحمة الله، فاللقاء الذي كان مع الله انتهى، فاخرج منها بسلام تتغمدك رحمة الله رب العالمين.
اليوم الناس تغيب عنهم هذه المعاني، معاني جميلة في أهمية الصلاة، يعني كأن الإنسان إذا اشتد به حال، وما أشد الحالات التي يمر بها الكثير من الناس اليوم، إلى من يفزعون؟ يفزع إما إلى مخلوق مثله، أو يفزع ربما إلى طبيب، أو يفزع ربما إلى ساحر، أو يفزع إلى مشعوذ، أو ربما إلى راق أو غيرها. لكن لما ينسى أن يفزع إلى الصلاة؟ يقوم يتوضأ فيصلي ركعتين يشعر فيهما بالراحة والطمأنينة، يناجي ربه، يشكو حاله إلى ربه، يا رب يا رب، ما يزال يلح على الله تعالى في سجوده ويعظم الله تعالى في ركوعه، حتى يستشعر جمال وروعة هذه الصلاة، فيكون المعنى تلك الراحة التي كان صلى الله عليه وسلم يخبرنا عنها: أرحنا بها يا بلال.
يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك.
الصلاة تجلب الرزق، الصلاة سبب دخول الجنة، الصلاة راحة للنفس، الصلاة الصلاة. لكن أي صلاة هذه التي نتحدث عنها؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن بعض الناس يذهب فيصلي ثم يخرج فيغشى المنكر. بعض الناس تقول له الطمأنينة في الصلاة، يقول صلينا لكن ما ارتحنا. فما هي الصلاة التي نريدها؟ إنها الصلاة التي يتم العبد فيها أركانها من واجبات، يتم أمورها من واجبات وشروط وأركان، ويؤديها خاشعا لله رب العالمين، قد انصرف عن الدنيا وأقبل بقلبه إلى الله عز وجل.
لنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى كله في الآيات التي جاءت تتحدث عن الصلاة أمرا أو ذكر بعض الثمرات، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر الصلاة مقيدة في أغلب ما ذكره، ولا يذكرها هكذا بالصلاة. ولنا أن نذكر بعض الأمثلة: ألف لام ميم في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ما قال ويصلون. إذن إقامة الصلاة معنى أدق من مجرد الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة.
نحتاج أن نستشعر أننا في الصلاة نقف بين يدي رب العالمين. كان السلف الواحد يقف في صلاته فتبتر قدمه ما يشعر، كان الآخر يقف فيخشع فينهدم المسجد فلا يدري. إنها الصلاة الخاشعة التي ينكسر فيها العبد، هي التي رتب عليها الجزاء العظيم، وهي التي ترفع بين يدي رب العالمين فينال صاحبها على الدرجات.
أيها الأخوة، من هذه النصوص وأمثالها يعلم أن أي صلاة لا توجد فيها المعاني الروحية التي شرعت الصلاة من أجلها، من التأله أولا لله وحده، والتوجه لله وحده، والتوجه فيها وإخلاصها لله وحده، أنها لا تكون صلاة نافعة ولا مقبولة ولا شافعة إذا خلت من تلكم المعاني المطلوبة من التأله لله والتوجه إلى الله والطمأنينة فيها والخشوع فيها لعظمته لا لغيره، ودعائه فيها برغب ورهب وانكسار بين يديه.
جاء في الحديث إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، وقد ترد كالثوب الخلق في وجه صاحبها، والله المستعان. وهذا يعني أن الإنسان يحتاج إلى أن يتأمل في صلاته وأن يحرص على كيفية الصلاة الصحيحة كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، أي أدخل الأمن والراحة والسرور والسعادة والإطمئنان في قلوبنا حينما نؤديها. ولذا يقول ابن القيم يقول والله لو سلمت منا القلوب ما شبعت من الصلاة ولا من القرآن.
تأملوا في بداية سورة المؤمنون، يحقق الله عز وجل الفلاح لمن؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولسائل أن يسأل: أنا استمعت إلى مسألة الخشوع، لكن كيف تحصل إلى مسألة الخشوع؟
حتى تكون مقيما للصلاة تستحضر قلبك النية، وهي شرط في صحة الصلاة، المرافقة، التدبر، التمعن في الوقفة بين يدي الله.
مكان الخشوع الحقيقي هو خشوع القلب، ليس من الضروري أن تدمع عينك في الصلاة، المهم أنك تخرج من الصلاة وقد تغيرت حياتك، زاد تعظيمك لله، زادت محبتك للخير، أرجعت الحقوق إلى أهلها، زانت أخلاقك وازدان تعاملك. هذا هو الدلالة الواضحة على خشوعك في الصلاة وطمأنينتك.
هناك أمور كثيرة تعين، أهم شيء أن تتعلم كيف تؤدي صلاتك لتؤدي أركانها وواجباتها وشروطها. بعض الناس لا يتعلم، المسيء في صلاته الذي وقف يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم، فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أداها. الأمر الثاني، نحتاج أن نتهيأ للصلاة كي نخشع فيها. أما يأتي أحدنا مسرع ويدرك مع الإمام آخر ركعة وأنفاسه تترى وتتتابع فإنه لن يخشع، لكن الذي يحضر مع الأذان ويدخل مبكر وينشغل بالتلاوة، انظروا في المساجد، أول من يخرج هم أصحاب الصفوف الأخيرة الذين جاءوا متأخرين، وآخر من يخرج هم الذين جاءوا مبكرين. أمر آخر، أن ندعو الله أن يرزقنا الخشوع في الصلاة. الأمر آخر أيضا، أن نجاهد أنفسنا، لن تبلغ الخشوع في الصلاة بمجرد التمني ويوم أو يومين. بعض السلف يقول جاهدت نفسي على الخشوع في الصلاة 20 سنة وتلذت بها 20 سنة أخرى. أمر آخر، لنقرأ في سير الذين تلذذوا بصلاتهم وخشعوا، فإنها تشحذ هممنا.
وأحد السلف يقول لئن تختلج الأسنة بين كتفي أحب إلي من أن أفكر في شيء في صلاتي وأنا بين يدي ربي. وحاتم الأصم كان من أخشع عباد الله، نعم، كان في المسجد، تهدم المسجد، طاح وهو في طرفه ما تحرك، ما درى أنه طاح المسجد، وكانت تأتي الطير والحمام يقف على رأسه وهو في المسجد يحسد، تظنه خشبة من كثرة وقوعه في الصلاة. وسئل كيف تخشع في صلاتك يا حاتم؟ قال إذا سمعت نداء ربي توضأت ثم أقبلت إلى مسجدي، يعني مصلى، نعم، فإذا فأوقف بين يدي ربي، يقول فأستشعر أن الكعبة أمامي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن الصراط تحت قدمي وأن ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي بعد هذه الصلاة، صلاة مودع. يقول فأكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع في خضوع وأسجد في خشوع وأتشهد في يقين وأجلس في طمأنينة ثم أسلم في رجاء، ولا أدري بعد ذلك أقبلت مني صلاتي أم ردت علي.
يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك.
إن الصلاة أمر عظيم، وحسبنا في التأكيد على أمر الصلاة لنلتفت إليها ونعرف حقائقها أن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة من حياته يتلفظ أنفاسه الأخيرة، العرق يتصبب منه، ثم يقول وصية في اللحظات الأخيرة: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم.
يا إلهي